بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الإسلام أقوى، يتابع قراءة الكتاب عليكم أحمد عزت. الفصل الرابع: المادية الجدلية وقوانينها الفلسفية. منذ فتح الإنسان عينيه للوجود، وهو ذلك الكائن المتطلع إلى إدراك أسرار الحياة والوقوف على جوهر الأشياء واستكناه حقائق الوجود، وملحمة الإنسان على الوجود أنه كلما تقدم الفكر وارتقى المرء بسلم العلم انبسطت أمامه آفاق وآفاق، ورأى نفسه ذرة في محيط لا نهاية له، وأدرك على رجحان عقله أنه لم يمسح من الحياة إلا قشورها، وأن دونه واللباب منازل دونها منازل النجوم والثوابت من نهر المجرة العظيم. إن المطلع على تاريخ المعرفة العام والفلسفة بقديمها وحديثها خاصة لا يقف على اتجاهين متضادين في تقدير النتائج التي وصل إليها الفكر البشري. فلسفة ارتضت لنفسها على رجحان عقول أربابها بالإقرار بالعجز والاعتراف بعدم قدرتها على النفوذ إلى أسرار الوجود وتفسير نواميس الكون، وحسبنا استشهادا في هذا المجال بالعلامة نيوتن الذي قال: ما نحن إلا أطفال نلعب على شاطئ المحيط برماله وأصدافه. وليس معنى هذا أن أولئك الفلاسفة كفوا عن التفكير المبدع أو انقطعوا عن التأمل المثمر. وإلى جانب هذه الفلسفة التي تحمل سمة تواضع الحكمة، فلسفة أخرى متكبرة متعجرفة تدعي الوقوف على حقائق الوجود جميعا وقوانين الخلق طرا، وأن الأرض بما فيها من بحار وأنهار وجبال ووديان ومن بسط فيها من سهول بما انضم بجوفها من كنوز ليست إلا فقاعة صابون في أيدي أربابها، وأن الكواكب والمجرات ما هي إلا أكر يتضاولونها بصولجانات معارفهم، وأن كل شيء قد علل لديهم، وأن كل علة أرجعت لمعلولها. ولم يقفوا عند هذا الحد وحسب، بل انتقلوا من عالم الطبيعة إلى دنيا الإنسان فأخضعوها لمفاهيمهم التي أضفوا عليها صفة القوانين تماما كقوانين الكيمياء والميكانيكا والفيزياء، ودفعوا بالمجتمعات جميعا في تيار ما أسموه بالحتمية التاريخية التي تتناول القضاء والقدر معا. وإن الفلسفة الماركسية في ماديتها الديالكتيكية والتاريخية لا تقع في نطاق النموذج الثاني من الفلسفة، وكل ما قلناه بصدد هذه الفلسفة ينطبق على الماركسية انطباقا كاملا، فهي تؤمن بقدرتها وحتمية حلولها وبكونها قد أمسكت بيديها نواميس الطبيعة والوجود جميعا تفسره على هواها بكل زمان ومكان، وسمة نفسها بطابع العمومية والشمول، مما لا نستطيع معه إلا الوقوف مع أرباب المعرفة هؤلاء وحك أفكارهم بمحك الفلسفة والاختبار معا. لكننا نرى لزاما علينا قبل المضي في هذا السبيل الوقوف لخاطف في مفترق طريق الفلسفة قبل دخول غمار التفاصيل التي تقسم الفلاسفة إلى تيارين متضادين، والفلاسفة إلى جبهتين متعاديتين، والتريث عند مدلول كلمة الفلسفة أولا وارتباط الماركسية بأحد معسكريها الكبيرين. لقد كان وما زال مدار حديث الفلسفة النظر إلى الكون وتفسيره بما فيه من قوى وأنظمة تقع تحت نظر المتأمل أو نظرة الباحث في كائن يرسل أنوار بصيرته إلى هذا الكون الذي يتيه الخيال بمده وما يتفرع عنه من الطبيعة التي تضم وتضم من عديد المخلوقات التي في رأسها الإنسان الأكثر تعقيدا من المخلوقات، مما لا يستطيع معه المتأمل إلا الاعتراف بالعجز والقصور والتسليم بأن وراء هذا الكون مبدعا هو الله. ويسمى هؤلاء الفلاسفة بالمثاليين، على حين أن المعسكر الثاني من الفلاسفة أنكروا وجود العلة الأولى للكون، وبالتالي أنكروا وجود الخالق، ولم يعترفوا إلا بالمادة والمادة وحدها، وهؤلاء يسمون بالماديين. وشب الخلاف ما بين هذين المعسكرين وتشعب تحت هذا السؤال: هل طبيعة المادة الوجود سابقة للفكرة، أم الفكرة سابقة للمادة؟ ولم يتردد الماديون في القول بأن الفكرة هي نتاج المادة، وبالتالي فإن فكرة الله هي من صنع الإنسان وحده. وفي رأس هؤلاء الماركسيون، على حين يجيب المثاليون بكل تواضع بأسبقية الفكرة الله للكون، وأن إدراك الحقائق يتم عن طريق التأمل والتفكير، وأن الدين بما له من سلطات روحية سيظل محراب القيم الإنسانية الخيرة المرتبطة بالوجود، يدعوها إلى التأمل والتفكير مما يريح الفكرة ويدخل الطمأنينة على النفس. ولم يقف الماركسيون عند ساحل الإلحاد فحسب ويخوضوا غمار الكفر فقط، وإنما راحوا يفلسفون الإلحاد ويرفعون راية الكفر تحت ستار من العلم وقناع من القوانين، ليس بتحصيل الحاصل إلا ضربا من الحمق والهوس والأوهام. إن في شريعتنا من الأسلحة الفكرية والقوانين المنطقية مما يدخل الاطمئنان إلى النفس بأن بمستطاعنا أن نحطم أصنام الكفر والباطل، ونستأصل معه أرومة الإلحاد، ونمسك بعقول الناشئة عن الانزلاق في مهاوي الآثام وبؤر الأوهام، والأخذ بيدهم في سبيل إحقاق الحق ومحو الباطل، والعمل في سبيل الصالح العام، مما تينع معه أزاهير الفكر وتتفتح النفس لمثل الخير وآفاق المعرفة المتطلعة إلى النور، تنكبا لسبل الماركسية التي ليس لها من مرادف غير سلب الحريات وخنق المؤهلات الفكرية والعملية، وجعل الإنسان آلة تدار بل عبدا للآلة، رقيقا لأحط النزوات وأدنى النزعات. والآن على أي مرتكز تقوم الماركسية؟ ومنطقها الذي يسمى المادية الجدلية الديالكتيك، وما هو هذا المنطق؟ لقد آمنت الماركسية أول ما آمنت بمبدأ ترابط الأشياء بعضها ببعض، أو ما سماه هيجل بالتكامل، مما أخذه عنه تلميذه العقوق ماركس وأطلق عليه اسم الكل مترابط، كما أخذ عنه كذلك مبدأ الأضداد، أي أن الوجود قائم على نقيضين. أما إذا رجعنا بالفكر القهقرى عبر القرون حتى عهود الإغريق القدامى، فإننا نرى أن الديالكتيك كان مبدأ فلسفيا متبعا في المناقشة بقصد دحض آراء الغير، وذلك بما أوتي المناقش من طاقة الذهن وسعة الاطلاع، ما يجعل معه الأسود أبيض والليل نهارا والعدم وجودا. وأن أحد فلاسفة اليونان ويدعى هرقليطس قد عرض مبدأ الوجود على أسس الجدلية الديالكتيكية، وقال بأن الطبيعة كل، وهذا الكل تابع لقانون التحول المستمر، وأن المرأة لا ينزل مرتين في نفس النهر، وأن نضال الأضداد قد مر على لسان أفلاطون بهذه الصورة، وأن نضال الأضداد يولد بعضه بعضا. وهكذا نرى ثانية أن ماركس لم يكن إلا ناسخا آراء غيره، ومع ذلك إن كانت الماركسية فلسفة فيمكن تقسيمها إلى: واحد، المادية الجدلية وتبحث في الكون والوجود والطبيعة وقوانينها. 2، المادية الفلسفية وتتضمن دراسة الفكر ونظرية المعرفة. 3، المادية التاريخية وتدخل في أطر تطبيق البندين الأولين على المجتمعات. وهذه المبادئ الثلاثة التي ترتكز عليها الماركسية تقف عاجزة قاصرة الجناح أمام المنهج الفلسفي الذي لم ينكر وجود الخالق، ويعارضها بمبادئه الثلاثة التالية: 1، مبدأ التماثل والثبات النوعي، فكل حي هو مثيل نفسه كما هو واضح في هذه المعادلة البسيطة دال يساوي دال صفر. والثبات النوعي يكون على سبيل المثال: لا يمكن للنبات إلا أن يكون نباتا، وكذلك للحيوان والإنسان والجماد في الطبيعة. 2، مبدأ عدم التناقض في ماهية الشيء، فالشيء لا يمكن أن يكون نفسه ونقيضه في آن واحد. ومثاله أن المادة الجمادية لا يمكن أن تكون مادة عضوية، وكذلك الحيوان لا يمكن أن يكون نباتا. ثلاثة، مبدأ المستحيل، وهو الذي يقول بعدم وجود حالة ثالثة بين نقيضين، ويقصد بهذا المبدأ الثالث المرتكز على المبدأين السابقين القول إن الشيء الذي هو مثيل نفسه لا يمكنه أن يتناقض مع نفسه. ومثاله أن سين لا يمكنها أن تكون مثيلة سين ونقيضها في آن واحد، فإما أن تكون سين أو نقيضها، ولا مكان لثالث بينهما. وكثيرة هي الفلسفات، حديثة كانت أو قديمة، التي تدور حول الإنسان ووجوده وارتباطه بالوجود، أو التي حاولت أن تصل إلى ماهية الإنسان الذي هو أرقى المخلوقات وأكثرها تعقيدا، لكن لم يكن لإحداها ما للماركسية من الطغيان الفكري الذي يشد الإنسان بشكل قسري إلى طينة المادة، حتى إنها لا تعتبر الفكرة والشخصية جميعا انعكاسا للواقع المادي الصرف، وأن الإنسان ليس سوى مادة عاقلة كذلك، ولا فرق بينه وبين الطبيعة إلا صفة العقلانية التي يضفيها الماركسيون عليه، متذرعين في ذلك بدوافع واهية من العلم والمنطق، الذي هو امتداد للمنطق الإغريقي السوفسطائي الذي يعتقد أربابه أن بمستطاعهم أن يجعلوا من الأبيض أسود ومن الإنسان مهرا جموحا. وعلى حين رفع القرآن الكريم راية ولقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أخذت الفلسفات المثالية بفكرة أن الإنسان أسمى الكائنات الحية لما يتمتع به من طاقات فكرية ومشاعر وجدانية، وبما تظهر على صفحة نفسه من آمال وأمان، وتسمو به الأحاسيس الروحية إلى آفاق عليا. تصر الماركسية على أن الإنسان ليس سوى مادة فقط، وإن أضافوا إليه نعت عاقلة. ولا مشاحة في أن أكثر الفرق الفلسفية لم تستطع بدراستها للإنسان إلا أن تؤمن بوجود خالق لهذا الكون وباعث للحياة فيه، مثبتة مشيئته جل جلاله في تقرير المصير، مصير الإنسانية جمعاء ومصير الكون عامة، ومنحه الإنسان الفكر الخلاق والنفس المبدعة. ومهما اختلفت تلك الفلسفات حول التسميات، تسلم بأن وراء هذا الكون قوة تثبت في الكون قوانينه المرتبطة بعضها ببعض، مما نشاهد آثارها في حركة الطبيعة التي من بعض آثارها الخلق والفناء، الحياة والعدم. حتى إذا ما وصلنا إلى الماركسية رأينا الإنسان معرا على صفة المادة مسقطة من قاموسها كلمة الأقدار، ماسخة من الإنسان أعظم الجوانب فيه وهو الجانب الروحي. ورأينا الماركسيين يدعون جهلا وغرورا أنهم وضعوا أيديهم على سر الأسرار بما أسموه بمبادئ الجدلية التي صنفوها بمرتبة القوانين التي من أهمها هذه البنود: 1- قانون الترابط والتفاعل الشامل، 2- قانون التحول، كل شيء يتحول والنمو المستمر، 3- قانون التحول النوعي، 4- قانون نضال الأضداد الذي يعتبر الدافع لكل تحول ويتفرع إلى تناقض داخلي وتناقض خارجي. ولنقف الآن عند كل من هذه القوانين وقفة يسيرة. الترابط والتفاعل، إنما تؤمن به الماركسية من هذا البند كما هو مفهوم من هذه العبارة أن الكون ككل مؤلف من وحدة لا تتجزأ ولا تنفصم، مترابطة ما بين ذراتها ومتداخلة في علاقاتها بعضها ببعض. ومن هذا الالتحام ينجم ويتم تفاعل شامل مرتبط بنوع من التماثل المتبادل بين جزئياتها. وبالرغم من كون هذه الفكرة إغريقية المنبت، فالذي يهمنا فيها مقدار صحتها أو خطئها، وبالتالي خطرها على أخلاقنا ومعتقداتنا الدينية، إذ أن أول ما ترمي إليه الاعتقاد بوحدة العالم، ويريد بها الماركسيون الاستغناء عن فكرة المحرك الأول معارضة لفكرة الخلق وفضل الخالق الذي بث الوجود وبث الحياة، وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق الكون عبثا، وإنما خلقه والإنسان بصفة خاصة ليؤدي وظيفته الدينية وواجبه الوجداني. وإذا كانت تلك وجهة النظر الدينية، فالعلم يسلم بأن الكون فيه من الاستقلال الذاتي ما قد يكون معه مرتبطا أو غير مرتبط بغيره بحسب طبيعة الوجود والمكان والزمان. ومن يعرف الشيء البسيط عن الإنسان يراه بداهة مخلوقا مستقلا فكريا وعاطفيا وعقليا، وإن انعكس عليه أثر الوسط الخارجي. إن تشريح الجملة الدماغية الشوكية للإنسان يوقفنا على خصائص كل جزء بل كل خلية من خلايا الدماغ، فهناك منطقة الذاكرة ومنطقة الرؤية ومنطقة الذكاء، وبالرغم من وجودها ككل فكل مركز من مراكز الدماغ يشرف على عمل ذاتي يؤديه مستقلا، وإن أي تخريب يحدث في مركز من المراكز فسيؤدي إلى فقدان الوظيفة القائمة عليها دون أن يسبب أي خلل في باقي المراكز. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن استقلال التفكير والشخصية الفردية ترينا أن من المستحيل أن نجد مخلوقين يفكران بطريقة واحدة ويتصرفان بأسلوب واحد ويصلان إلى هدف بعينه دون اختلاف ضمني ذاتي، وستبقى فكرة الترابط والتفاعل بالطريقة المعطاة من قبل الفلسفة الماركسية أعجز من أن تحقق الهدف الذي أريد لها. إن من مميزات المدنية الحديثة بعد أن طغت عليها موجة العلم والمخترعات إيمانها الكلي بقانون السببية، لأن كل الظواهر الكونية التي تشعرنا بوجودنا وبوجود الطبيعة من حولنا تشير إلى أن كل سبب لا بد له من مسبب وبواعث مسبقة ذاتية وخارجية، وأن هذا الترابط إذا أقر بنتيجة مستقصة أثر التسلسل العلمي والمنطقي لا بد أن يؤول إلى حقيقة دامغة حتمية تتصل اتصالا مباشرا بوجود الخالق باعث الحياة في تلك القدرة الكونية الأزلية الأولى التي نفخت في الكون مظاهر الحياة، في تلك القدرة اللامحدودة التي هي فوق كل عقل أو مقياس، وأية عقول مهما سمت هل هي إلا ذرة ضئيلة جدا من الطاقة الكونية الكبرى. وهكذا نجد في فكرة الاستقلالية الموجودة في حقائق كل جوهر وعنصر من عناصر الأشياء والقائمة في مدار كل ذرة من ذرات الكون تشكل استقلالا ذاتيا معقدا لم يبلغ الإنسان على ما بلغ من التطور النفوذ إلى كنهه، ما يجعل مبدأ الترابط إدادة لأفكار مبدع الماركسية القائمة على مغالطة الفكر وتضليله بحجج واهية من اختلاق الخيال الذاهب بعيدا في تصوراته، ومن ادعاء فكر مريض يحاول أن ينصب من الأوهام وجودا حقيقيا. وليس هذا فحسب، بل إن فكرته في مبدأ الترابط والتفاعل لابد أن تصل إلى نتيجة تعكس حقيقة وجود الخالق المحرك الأول والباعث الوحيد لهذه القوى الطبيعية الكونية كالميكانيكية والفيزيائية أو ظواهر علوم الطبيعة والكيمياء الكامنة في مظاهر الحياة. عنوان: قانون التحول والنمو المستمر. مع طغيان موجة العلم وحمى البحث وتقصي المعارف التي عمت العالم الأوروبي في القرن 19، انبثق للوجود مبدأ النشوء والارتقاء الذي يقول بالصفة التطورية للحياة، وأن كل شيء في هذا العالم خاضع للعوامل الطبيعية، وأن البحر إن طغى على الصخور لابد أن يفتتها ويجعلها ذرات أو يصقل وجهها، وأن لآثار الطبيعة في الكون قوى فيزيائية حرارية أو ميكانيكية يمكن أن تؤثر على أشكال الجوامد ولا تغير من طبيعتها مطلقا، والحياة ذاتها بالنسبة لعلماء الطبيعة والجيولوجيا في تطور وتحول مستمرين. وقد تساقط الماركسيون على هذا المبدأ العلمي بالأصل وتبنوه بشكل مغاير لحقائق الحياة والمجتمع، وذلك لغرض خبيث في نفوسهم، إذ مما لا شك فيه أن حياة الإنسان تمر بمراحل متعددة وأطوار متباينة، من تكوين مضغي إلى نمو جنيني، فولادة، فطفولة وشباب، وكهولة وشيخوخة، تنتهي بالإنسان بعد أن يمر بتلك المراحل المتسلسلة بعضها عن بعض بالموت، أو بما ندعوه مجازا قانون الفناء، مما ينطبق كل الانطباق على الآية الكريمة: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ولكن الماركسيين عندما أخذوا هذه الفكرة لم يراعوا أمر المطلق والنسبية، إذ كل شيء نسبي في الحياة، والمطلق لا وجود له على ظهر هذه البسيطة، على حين أنهم آمنوا بالمطلق وعمموا عليه صفة التحول وطبعوه بطابع التبدل. وهذا ولا خلاف إخفاء للحقائق وتشويه للواقع، فالجوامد غير الإنسان، والموت لا يمكن أن يدخل في قانون الأحياء، والمادة هي هي لا تختلف ولا تتبدل، مما هو ثابت في القوانين الكيميائية وتفاعلاتها. فالحديد لا ينقلب إلى ذهب، والنحاس لا ينقلب إلى قصدير، ويبقى كل منها محافظا على ماهيته بالوزن والجوهر مهما طرأ على صفاته من تبدلات فيزيائية، اللهم إلا إذا أدخل في نطاق التفاعلات النووية، مما يصح أن يتخذ صفة الاستثناء للقاعدة، إذ أنه في نطاق التفاعلات النووية يمكن أن تتحول ذرة اليورانيوم إلى ذرة رصاص، ومع ذلك فتلك القاعدة لا تعني اكتساب روح جديدة، لأن انقلاب ذرة اليورانيوم إلى ذرة رصاص هو حاصل حدوث فقد طاقة كونية في البنية الذرية لليورانيوم، مما هو بمثابة الانتقال من شعلة الحياة إلى همود الموت، الأمر الذي يستحيل معه العودة بالرصاص إلى سيرة اليورانيوم. وهل بالإمكان أن يسعى الميت على وجه الأرض ضمن نطاق هذه الحياة الدنيا؟ إن ذلك لمن المستحيلات. ولندع الآن هذا المجال لأنه خضم مترامي الأطراف لا حصر لنطاقه، تاركين إياه لعلماء الطبيعة ليقرروا صحته أو خطأه، ولنطرق نحن جانب تطبيقه على المجتمعات كما تبنه الماركسيون. إن أول ما يصدم المطالع لأعمال الماركسيين في هذا الصدد أنهم بنقل هذه الفكرة من الطبيعة إلى المجتمع قد تناسوا كليا الجانب الروحي في المجتمع، هادفين من وراء ذلك إلى طمس القيم والتعاليم السماوية الخيرة، وأنهم ابتسروا بعض المبادئ العلمية ليتستروا بها وليملأوا الدنيا ضجيجة. الكل مادة، فالجماد والنبات والإنسان مادة، مادة متطورة متغيرة، ولكن هل تنقلب المادة الجامدة إلى حياة عضوية وتكتسب روحا وملكات فكرية؟ وهل يتحول الإنسان إلى مادة جامدة، أم أنه سيبقى ذلك الكائن الراقي الذي كرمه الله؟ وما على الماركسيين ومريديهم إلا أن يفرقوا بين قوانين التكيف وقاعدة التحول. والتكيف هو حالة من التأقلم مع الوسط الخارجي واكتساب بعض معطياته. ويمكننا أن نقرر بكل اطمئنان أن النمو المستمر فكرة بعيدة كل البعد عن الواقعية، ولا يمكن الإيمان بحتميتها، خاصة إذا ما أعطيت فكرة التحول صيغة الإطلاق. ولا يمكن البتة أن توضع الحياة العضوية في نطاق البواتق والمخابر، وأن تقسم إلى عناصر أو تخضع للتجارب الكيميائية أو الفيزيائية. إن كل محاولة من هذا القبيل ستؤول إلى النتيجة التي انتهى إليها أليكس كارليل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، وهي عدم مقدرة المرء على تفهم الكائن البشري الذي يضج في كيانه، وأن كل من سيسلك هذا السبيل سيقف وقفة الذاهل تجاه عديد من الأسئلة العويصة التي لا يمكن الإجابة عليها أو وضع تفسير لها. التحول النوعي. ننتقل الآن في بحثنا هذا إلى دراسة ميزة الجدلية الثالثة في الماركسية، وهي قانون التحول النوعي أو قانون التبدلات الكلية والتحولات الكيفية. المفهوم من هذا القانون بأن التحولات الكيفية تنجم عن تبدلات كمية تدريجية مسبقة تنقلها من حالة إلى أخرى، ونعني بها أن تراكم الكميات يؤدي إلى تغير نوعي، وهي كما وردت في كتاب أصول الفلسفة الماركسية لجورج بوليتزر على الشكل التالي: لا تعتبر الجدلية على عكس الميتافيزيقية عملية النمو على أنها مجرد عملية لا تؤدى بها التحولات الكمية إلى تحولات كيفية، بل على أنها عملية نمو ينتقل من التحولات الكمية الضئيلة إلى تحولات ظاهرة أساسية هي التحولات الكيفية. وليست هذه التحولات الكيفية تدريجية، بل هي تحولات سريعة مباغتة غدت بواسطة قفزات من حالة إلى أخرى. حاشية جورج بوليتزر، أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 83، انتهى الهامش. وننبه قارئنا العربي دفعا للالتباس إلى أن التحول النوعي ومرادف للتبدلات الكيفية، وهو التغير الذي يطرأ حسب الادعاء الماركسي على نوعية المادة، وذلك من جراء ما يسميه الماركسيون التغير الكمي الذي يحدث نتيجة تغير القيمة الكمية أو الترتيبية في المادة. ويضرب لنا المؤلف نفسه مثالا على حدوث هذه التبدلات في قفزات سريعة ومباغتة، صوت بروسك، فيقول: وأما القفزات فهي تعني أنه إذا كان يلزم المرشح 60,223 صوتا لينتخب نائبا، فإن الصوت الأخير هو الذي يحقق الانتقال الكيفي الذي يصبح به المرشح نائبا. حاشية: المصدر السابق جورج بوليتزر، أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 84، انتهى. ويتمتع هذا المبدأ الأساسي في الماركسية بمنزلة خاصة لدى الماركسيين، بل هو بالنسبة إليهم كقانون نزاع البقاء في الفلسفة الداروينية. ولذا ليس بغريب أن نسمع الماركسيين يكثرون من الترديد بأن المجتمع الاشتراكي قد خرج من الرأسمالية خروج الفراشة من الشرنقة. حاشية موريس توريز، ابن الشعب، الصفحة 48 بعد 200، انتهى. ويعنون بذلك أن المجتمع الاشتراكي هو تبدل كيفي لوضع المجتمع الرأسمالي، ولذا فهو بعرفهم ملزم بأن يمر به كخطوة أكيدة ضرورية، فهذه التغيرات ليست هي جائزة الوقوع بل هي ضرورة حتمية. حاشية ستالين، المادية الجدلية والمادية التاريخية، الصفحة 18، انتهى الهامش. وما أن يعرض الماركسيون قانونهم هذا حتى يعمدوا إلى تطبيقه منتقلين به من العلوم والطبيعة إلى المجتمع كأنما هو حقيقة حتمية لا مراء فيها بل لا مكان للحالات الاستثنائية فيها، ونحاول الآن الرد على هذا القانون بعد أن قربنا مفهومه من ذهن القارئ. وكخطوة أولى في هذا البحث نشرع بدراسة هذا القانون من وجهة النظر العددية، إذ ليس هناك أصدق من العدد حين إطلاقه، وهيهات أن يتحدى الرقم إلا نظيره، وركيزتنا في ذلك العلوم الرياضية البسيطة التي لا تتطلب إلا بعض الإلمام بمبادئ الجبر التي لابد أن يستعيد القارئ قواعدها التي مر بها في مرحلة دراسته الإعدادية. وعلى فرض أن القارئ غير ملم بمبادئ الجبر الأولى، فما عليه إلا تتبع هذا المثل الذي لا يحتاج فهمه لكبير عناء. وليكن مثلنا مأخوذا من معادلة جبرية من الدرجة الأولى: عين يساوي باء سين. لقد جرى تعارفنا على إعطاء عين اسما للتابع وسين اسما للمتحول، أما الحرف باء فهو القيمة الثابتة للعلاقة التي تربط المتحول بالتابع. وتسهيلا للأمر فلنعطي باء قيمة عددية ولتكن باء تساوي 3، فتكون المعادلة عين يساوي 3 سين. وإذا ما أردنا أن ندرس القيمة البيانية بإعطاء المتحول قيما تتحول بين ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، فإننا نستطيع أن نشكل الجدول الآتي: سين ناقص لا نهاية وناقص 5 وناقص 3 وصفر وخمسة وسبعة زائد لا نهاية، عين ناقص لا نهاية وناقص 15 وناقص 9 وصفر وخمسة وواحد وعشرون زائد لا نهاية. وهكذا نجد في مجال العلوم الرياضية التي لا يمكن لكتاب الماركسية أن يثيروا حولها الخداع الفكري الذي هو وسيلتهم وغايتهم، بأن التبدلات الكمية التي طرأت على المتحول لم تؤدي بدورها إلا إلى تبدل نوعي على وضع التابع. إذ حين تأخذ سين القيمة 3 يكون التابع مساويا للرقم 9 ولا شيء أكثر من ذلك، ولم نقع في وضع الجدول البياني على أي قفزة مباغتة كتلك القفزات البهلوانية التي يفتعلها الماركسيون بتجنيهم على قواعد العلوم الثابتة، وما سبيلهم غير المهاترات التي لن تعود عليهم إلا بالوقوع في ورطات مضحكة حين محاولتهم إطلاق بعض الأوضاع الاستثنائية ثم تعميمها بصورة مطلقة على كافة الميادين العلمية والفكرية. وإنه لمن السخف الفاضح محاولة كتاب الماركسية أن يقنعوا العقل بأن جمع أعداد كاملة 5 زائد 7 زائد 3 زائد هي عملية كمية لها جانب كيفي. حاشية: أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة الثانية بعد 100. انتهت الحاشية. وإذا ما طرحنا عليهم هذا السؤال: ما هو الجانب الكيفي لحاصل الجمع؟ ضربوا لنا على ذلك مثلا أشد سخافة، كأنما الأمر مجرد إقناع طفل صغير بأن 5 قبعات أو 5 قاطرات هو جمع. لكن الأشياء تختلف نوعية، ويحاولون تأويل ذلك بأن الكمية هي كمية شيء ما، فهي كمية لنوع معين. حاشية: المصدر السابق، الصفحة الثانية بعد 100. انتهى. وها هنا كذلك يحاولون أن يخترقوا القواعد بقواعد وضعوها بأنفسهم، وما يهمنا نحن باختلاف نوعية الأشياء ما دمنا نقصر درسنا على صفة واحدة لننطلق منها بواسطة التحولات الكمية إلى تحولات كيفية. وإذا ما أردنا أن نسألهم بنفس الروح التي يحاولون بها الضحك على عقول الأطفال: وما سيكون حاصل جمع 5 قبعات و5 قبعات، فهل سينجم عنه اختلاف نوعي أو كيفي بأن يكون حاصل الجمع عددا لقاطرات؟ إن اللف والدوران لن يجدي حين التعرض للعلوم، وليست الإنسانية بهذه الحالة من الغباء المطلق، أو هي معدومة الطاقات في التفكير والمناقشة لدحض الأفكار الخاطئة لإقناعنا بهذا الهراء الفكري. ولننتقل الآن من مجال الرياضيات إلى العلوم الطبيعية لنرى إلى أي مدى ينطبق عليها صحة هذا المبدأ أو خطأه. ولتكن الفيزياء ميداننا، لأن الجماعة على ما يبدو قد استخلصوا هذا القانون من حالة وضع الماء على النار وتحوله إلى بخار، ثم حاولوا نقله إلى دراسة المجتمعات البشرية. ويعطي الماركسيون على ذلك مثلا ردده جميع كتابهم، فيقول بوليتر نقلا عن إنجلز: إذا غليت الماء أخذت حرارته بالارتفاع درجة بعد درجة حتى إذا ما بلغت درجة معينة جعل الماء يتبخر ويتحول إلى بخار ماء. حاشية: أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 81، انتهى. ويعنون بذلك أن الماء الذي يتعرض لتحول كمي نتيجة لازدياد الحرارة سينتقل من حالة السيولة إلى حالة الغاز، وهي حالة التنوع الكيفي، وذلك حين تبلغ حرارة الماء الغليان أي 100 درجة. إن هذا الكلام قد يثير الاقتناع لأول وهلة، ولكن إذا ما دقق المرء في معطيات الفلاسفة الماركسيين أدرك بأنهم قد وقعوا في خطأ كبير. وعلى حد قول الأستاذ حسني ناثان بأنهم قد ضبطوا بوضع التلبس بجريمة التزوير العلمي حين لا يفرقون بين عملية التبخر وعملية الغليان. ويضيف صاحب الماركسية في الفلسفة على ذلك قوله: إن الغليان يتم في درجة حرارة 100 مئوية، أما عملية التبخر فتتم في كل درجات الحرارة، بدليل أن ماء البحر أو العرق الذي على جسم الإنسان يتبخر بدرجات الحرارة العادية سواء انخفضت الحرارة أو ارتفعت. حاشية أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 82، انتهى. وهكذا يتبين للقارئ بأن الماركسيين قد ارتكبوا خطأ كبيرا، بل تزويرا علميا على حد قول الأستاذ ناثان. وقانون التحول الكمي الكيفي لا ينطبق على هذا المثال، وتبخر الماء لا يمر بهذه القفزة المباغتة حين تبلغ درجة حرارة الماء النقطة الانعطافية أي 100 درجة الغليان، بأن ينقلب الماء من حالته السائلة إلى الحالة الغازية. ودرجة 100 ليست هي النقطة التي تتم فيها تلك القفزة الانعطافية، وبإمكان الإنسان أي إنسان أن يتأكد عن طريق المشاهدة المباشرة بأن الماء يبدأ بالتبخر قبل أن يصل درجة الغليان. ولكن المضحك والبعيد عن الروح العلمية بعدا شاسعا اتخاذ هذا المثل الفيزيائي دليلا على أن التحول في المجتمعات البشرية إنما يتم أو يجب أن يتم بالطريقة نفسها. فما دام التحول النوعي في رأيهم قانونا فيزيائيا، فهو إذن قانون اجتماعي يسري على تطور الحياة البشرية وتحولها من حالة إلى أخرى تحولا فجائيا أو وثبيا، أي عن طريق الثورة. ومن هنا ترى الفلسفة الماركسية المسماة علمية أن الثورة حتمية في سلم التطور الاجتماعي. ولنأخذ مثلا آخر من مجال العلوم الطبيعية. إننا نعرف بأن هناك بعض العناصر الموجودة بالطبيعة تسمى بالنظائر المشعة، ولها خاصية النشاط الإشعاعي راديو أكتيفيت، ومردها التحولات التي تطرأ على نواة الذرة، وهي تحدث نتيجة عدم استقرار مثل هذه النواة لبعض العناصر التي تطلق تلقائيا بعض الإشعاعات التي هي على 3 أشكال: أشعة ألفا وبيتا وجاما. ومعروف أن أشعة ألفا مؤلفة من نواة الهيليوم، وهي اتحاد بروتينين ونوترونين، أي أن نواة العنصر المشع تفقد نوترينين وبروتينين، وبذلك ينقص وزنها الذري 4 وحدات، بينما ينقص العدد الذري وهو عدد البروتونات أو الإلكترونات 2. ومن هنا تنتج التفاعلات النووية. حاشية: إن العدد الذي يكتب على يسار الصيغة ومن فوق يرمز إلى الوزن الذري، بينما يرمز الرقم الذي تحته إلى العدد الذري. انتهت الحاشية. فمثلا يتحول الريديوم HA 226 إلى رادون HA 222. 226 minus 224 488 Ra radium minus 86 Hn plus 2 He. أو ما يقابلها راديوم رادون زائد غاز الهيليوم. إن مثال هذا التفاعل الذي يحدث تلقائيا في الطبيعة لا يشكل ذلك التحول الكيفي الذي يتشدق به الماركسيون كنتيجة للتحولات الكمية. فالريديوم قد فقد نوترونين وبروتونين، وفقدان الريديوم 4 وحدات لا يشكل عملية تحول كمية بفعل الإضافة والتراكم العددي، بل لا يعد الأمر مجرد تفاعل طبيعي بتحول ذرة الريديوم إلى ذرة رادون وغاز الهيليوم. وكذلك فإن كافة المعادلات الكيميائية البسيطة منها والمركبة لا تشكل أي اختلاف كمي، وذلك أخذا بعين الاعتبار لقانون بقاء المادة للافوازيه، وأن مثل هذه التفاعلات تكون نتيجة أوضاع المادة نفسها التي تقود إلى وضع الإلكترونات في مداراتها. ولكن جانب الخطر في الفلسفة الماركسية هو أنها تحاول أن تطبق ما تسميه قوانين رياضية وفيزيائية وكيميائية على الحياة الاجتماعية وما يتفرع عنها من أوضاع سياسية. فالواقع أن هذا القانون المعروف باسم التحول النوعي ليس له مدلول بارز سوى إظهار الميكيافيلية الفكرية التي تتصف بها طريقة التفكير الماركسي، إذ لم تكن تلك المقدمات التي وضعوها في أبحاث العلوم الرياضية منها والطبيعية رغم انتهاكهم حرمات معطيات العلم كما رأينا أكثر من مبررات ووسائل غائية لما سيحاولون تطبيقه على المجتمعات. وهنا يكمن بيت القصيد، وذلك بما سيأتون به من أفكار جديدة عدائية بحق المجتمعات والشعوب وإثارة المواطنين بعضهم على بعض. نضال الأضداد كدافع لكل تغيير. مبدأ نضال الأضداد أو المتناقضات هو محور الفكر الماركسي ومنطلق المادية الديالكتيكية للفلسفة الماركسية، ويظهر ذلك جليا بما ذهب إليه صاحب الفلسفة المذكورة وواضع تعاليمها كارل ماركس الذي استهل حديثه مع زميله فريدريك إنجلز في البيان الشيوعي بقوله: إن تاريخ كل مجتمع عرفته العصور حتى أيامنا هذه هو تاريخ نضال الطبقات، وليس نضال الطبقات هذا المحرك الأكبر للتاريخ، إلا نضال المتناقضات الذي يكون دينامية كل واقع إلى صعيد المجتمع البشري. ولا يتوقف مبدأ نضال الأضداد الذي هو الدافع حسب رأي الماركسيين لكل تحول عند هذا الحد، بل يتجاوزه اعتمادا على قوانين الحركة ودساتير الارتباط العضوي كنتيجة موجهة لقانون التحول النوعي. وخلاصة القول إن النقطة الأساس التي يرتكز عليها هذا القانون المختلق الجديد هي اعتبار أن ماهية الأشياء تحتوي في الطبيعة وظواهرها على متناقضات داخلية، لأنها تحتوي على جانب سلبي وآخر إيجابي، وأن لهذه الأشياء ماضية كما لها مستقبل، وجميعها تمر بمراحل الزوال الذي هو بدوره ديناميكية النمو والتطور. ولم تكن الديالكتيكية حسب تعبير لينين بالمعنى الخاص للكلمة إلا دراسة المتناقضات في ماهية الأشياء نفسها. ولا نقف أمام هذا القانون الماركسي حسب ما يتراءى لأربابه أي حدود قد أملي بروح الحتمية المطلقة بدون أي تحفظ، حتى لقد أعمى الغرور واضعيه عن الحقائق مجردة. وفي الواقع فإن بحث التناقضات قد خلفت وراءها ضجة عميقة في صف الفلسفة، وقد طرحت على بساط البحث منذ عهد الفلسفة الإغريقية وإلى ما قبل أيام سقراط أي أيام هرقليطس الذي وصف بفيلسوف التغير وعدم الثبات. حاشية: دراسات في العقائد، تأليف أحمد الشيباني، في الصفحة رقم 100، انتهت الحاشية. ونسي ما بقوله أي قول الفيلسوف هرقليطس: إننا ننزل ولا ننزل في النهر نفسه، وإن الطريق التي ترتفع والتي تنحدر واحدة هي هي نفسها. وقوله إن الاتحادات هي الأشياء الكاملة وغير الكاملة، إنها التوافق والاختلاف، إنها الانسجام وعدم الانسجام، عن جميع الأشياء يصدر الواحد، وعن الواحد تصدر جميع الأشياء. كما أن الفلسفة الهيجلية قد آمنت بمبدأ التناقض أو وحدة التناقضات، وحذت حذو مبدأ الفلسفة الديالكتيكية الأفلاطونية الحديثة التي اتخذت من الله المحرك الأول لمبدأ التناقض الذي يسير الحياة في طريقها التطوري الصاعد. وحين جاءت الفلسفة الماركسية وجدت في هذا المبدأ مناط الرجاء وحل العقدة، فأخذت منه الجانب السلبي تمسكا بأسباب الديماغوجية دوغماتيك الخرقاء، كل ذلك وبكل قحة طلبا لغاية واحدة هي نفي فكرة الخالق، في محاولة لإقناع العقول بأن للمادة قوة داخلية ذاتية تحركها وتحولها على أساس أن التناقض فيها هو الوجود بحد ذاته. وبعد عرضنا لمبدأ نضال الأضداد هذا، سنحاول أن نعرضه على بساط البحث العلمي لنرى إلى أي مدى يثبت للتجربة. إن في المادة حسب التفكير الماركسي بالطبع قوى، وهذه القوى دائبة التصارع باعتبارها من طبائع مختلفة، ومن تصارع الأضداد هذا يكون النمو والتطور في الكون والطبيعة والإنسان والمجتمع. لكن هل يقر العقل الإنساني أن بالحجارة مثلا قوى تتصارع؟ وهل الحجارة تنمو كالطبيعة الحية تكبر وتتطور؟ والكل يعرف بدهيا أن الحجارة تتفتت، ولكن ليس بفعل العوامل الداخلية الذاتية، وإنما بفعل المؤثرات الخارجية من تبدل الحرارة وفعل الرياح والأمطار. والنبات ينمو بيد أنه لا يملك القوة الداخلية المحركة أوتوماتيزم، وما نموه إلا بفعل الوسط الخارجي من تغذية وتنفس، وانعكاسه على النبات بدور التمثل الذي يلعب الدور الأكبر بتطوير العوامل الذاتية لفاكتور انتري سيكوي التي تتضمن نمو النبات وكيف يكون لشجرة السنديان وهي تشكل وحدة نوعية في تركيبها أن تنتج بفعل عوامل التناقضات ثمار البلوط. والأمر يعد أبلغ صعوبة إذا ما انتقلنا بالتطبيق إلى دراسة الإنسان وهو اللغز المقفل بالرغم من معرفة جوانبه الفيزيولوجية. ولقد سبق لأليكسيس كارليل في كتابه الإنسان ذلك المجهول أن أعلن أن التجارب التي تجرى على المادة الحية إنما هي بعيدة كل البعد عن دراسة الإنسان. وبعد أن تحرى بطريقته العلمية التجريبية، وذلك بأن درس في المخابر الكيميائية طبيعة الخلايا البشرية فوضعها في آلاف المخابر وأخضعها للعديد من التجارب، ودرس حالات تكونها وتغذيتها وتمثلها، يحدوه الأمل بأن يتعرف وزملاؤه من الباحثين على آلية الفيزيولوجيا ويجلي غوامض علم النفس في تكون الشخصية والدوافع الغريزية من وراء دراسة الخلايا والغدد التي وطعت في أنابيب الاختبار. إلا أن المؤلف اضطر إلى الاعتراف بأن خلايا المخ ليست هي العقل، وأن العقل مخبوء وراء هذه الخلايا المخية. حاشية أحمد أمين، فيض الخاطر، الجزء الثامن، الصفحة 80، انتهت. إن اعتداد الفلسفة الماركسية بذاتها قد أخذ عليها مشاعرها وأعماها عن رؤية الحقيقة التي لا تحتاج إلا إلى الرجوع إلى الذات، إلى النفس البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن المادة، مما يكشف عن طوباوية الماركسية وجريها وراء السراب بعد أن تسمم أفرادها حتى العظام بأن الإنسان ليس غير مادة مجردة عن الروح، وأن العقل هو المادة المفكرة، والفكر ما هو إلا نتاج صراع الأضداد. وتحاول الماركسية أن تلزم التفكير بأن كل شيء في هذه الحياة قائم على مبدأ صراع الأضداد بصورة حتمية مطلقة لا تقبل الجدل أو النقاش، ولا نستطيع تجاه هذا الإصرار العنيد إلا التوجه إلى الماركسيين بقولنا: قليلا من التروي أيها الماركسيون، وبعدا عن الحتمية والإطلاق، أو وقوفا قليلا عند أينشتاين القائل: إن جميع القوانين والقواعد العلمية المألوفة لدينا لا تصلح للتطبيق على الكون الكبير. حاشية: أحمد الشيباني، دراسات في العقائد، الصفحة 16. انتهى. ولنأخذ مثلا من كتاب أصول الفلسفة الماركسية لجورج بوليتزر، يقول فيه: الرجل الذي يدرس هو جاهل ويحتاج للمعرفة في نفس الوقت، وهو يجيب نفسه بنفسه على هذه الفكرة بقوله: إن درسه يشمل النضال ويمثل تصارع الأضداد. حاشية: جورج بوليتزر، أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 800. انتهى. أية حقيقة هذه؟ إنها تمثيل ولعب بالأفكار، وهي في واقعها مجردة عن المنطق. فهل الدرس موقوف على وجود الجهل؟ إن هذا غير صحيح، فهناك حب المعرفة والانطلاقة النفسية المتحررة وفعل الهداية، ويجب ألا يغرب عن البال القدرة الذاتية. وكم هم الذين تمنوا لو استطاعوا أن يدرسوا، مما يعني أن هناك تفاوتا كبيرا في أفراد المجتمع الواحد، وهو بدوره يضفي عليهم صفات متميزة. وهل في مثال بوليتزر ما يعطي القارئ حقيقة نضال الأضداد؟ وأي نوع من التناقض هذا الذي تخترعه مخيلة الكاتب الخصبة في الاختلاق؟ وهل هذا التناقض داخلي أم خارجي، أي بتأثير النفس أم بتأثير الوسط؟ وهناك أمر واقعي يدركه كل إنسان، وهو أن الباعث المحرك والدافع للتغيير ليس مجرد تناقض بين ضدين الإيجاب والسلب، وإنما هناك عديد من العوامل الخارجية منها والداخلية: القابلية، الحاجة، الفطرة، الغريزة، الميول، الدوافع، كما أن هناك الإمكانات. ولو سلمنا جدلا أن هناك حقيقة صراع بين المتناقضات، فإن حصل هذا التضاد فهو لا يوصل دائما إلى الغاية التي تقررها الماركسية من أن التطور موجه صوب الكمال. وكثيرا ما يؤدي التناقض إن حدث ووجد فعلا إلى قتل صاحبه، فهل في هذا الأمر تغير وحركة؟ ونحن لا ننكر أن الإنسان الواعي كثيرا ما مر بفترات الصراع النفسي، إلا أن هذه حالات متناوبة وجلها ينجم عن تأثير الوسط الخارجي. والقابلية النفسية التي تلعب الوراثة دورها في التوجيه، إلا أن هذه حالات استثنائية لا يجوز تعميمها، مع الملاحظة أن هناك فرقا كبيرا بين الصراع النفسي الذي أقره علم النفس ونضال الأضداد، وأن الأمل والتفاؤل والتشجيع حوافز نفسية يجب أن تؤخذ في الحسبان. وإذا عدنا إلى أهم النقاط التي يركز عليها تصارع الأضداد كنتيجة للمبدأ، من برهنة على افتعال الأزمات على صعيد السياسة والاقتصاد والمجتمع والطبقات، نرى أن تسمية التناقض ليست في موضعها الصحيح من البحث، وأن الأزمات ليس مردها التناقض. ويكفي أن نعرف في ميدان الاقتصاد أن هناك التنافس والتفاوت، والتفاوت بسرعة السير بالنسبة لعلاقات الإنتاج والقوى المنتجة، هذا فضلا عن وجود عدة عوامل أخرى منها أسواق التصريف والدعم المادي.